الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله تعالى أن يتمم علينا النعمة وأن يكمل لنا الدين وأن يبارك لنا في أعمالنا وأوقاتنا وأموالنا وأهلنا وعلومنا وأن يبارك لنا في مساجدنا وأئمتنا وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك السلامة من كل إثم ونسألك الغنيمة من كل بر. اللهم إنا ندعوك ونرجوك أن تثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أصلح لنا نساءنا وأصلح بناتنا وأولادنا وأصلح شبابنا وقادتنا وأمراءنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأحباب، مع نبينا الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعيش مع الدرس التاسع والثلاثين بعد المئة من دروس سيرة خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، العودة إلى المدينة بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أداء مناسك الحج، من إتمام الحج الأكبر، من إكمال حجة الإسلام، حجة البلاغ، مع انتهاء النبي من المناسك بعد أن علم الأمة مناسك الحج إلى يوم القيامة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيها أن سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا إسحاق مرض مرضا شديدا في حجة الوداع، فعاده النبي كما أورد البخاري في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرض أشفيت منه على الموت يعني أوشك سعد أن يموت أو مرض مرض الموت ظن أنه ميت، فلما عاده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سعد قلت يا رسول الله بلغ بي الوجع ما ترى وإني كثير المال ولا يرثني إلا ابنة لي يا رسول الله أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال النبي لا. قلت بشطره؟ قال النبي لا. قلت فالثلث؟ قال النبي الثلث، والثلث كثير يا سعد، انتذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. يا سعد ما تصدقت بصدقة فهي لك حتى اللقمة تجعلها في في زوجتك أو في فم زوجتك فإن الله يأجرك عليها. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أأخلف هنا؟ أأخلف هنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنك لن تخلف فتعمل عملا إلا أجرك الله عليه، وعسى أن يبقيك ربنا عز وجل فيمتع بك أقوام ويضر بك آخرون. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له النبي، فيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما زرع وعاد سعد بن أبي وقاص في مرض أشفي فيه على الموت، يعني أيقن فيه بالموت، فلما عاد النبي سعدا قال له يا رسول الله إن بي من الوجع ما ترى، أنت ترى حالي وكأني ألاقي ربي، فهل وأنا كثير المال وليس لي إلا ابنة ترثني ابنة واحدة، أفأتصدق، في بعض روايات الحديث أفأتصدق بمالي كله؟ قال لا. قال بثلثي مالي؟ قال لا. قال بشطره؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الأمة أن الرجل إذا اكتسب مالا في حال حياته وأبقى هذا المال لورثته من بعده فيؤجر على ذلك المال، لا يحرم الثواب، حتى اللقمة التي يجعلها الرجل في فم زوجته له بها صدقة يؤجر عليها الرجل. وقد ظن بعض الناس أنه لكي يكتب الأجر للرجل لا بد أن يطعم زوجته كل لقمة، يعض الدم وهي فتحة بقها. لكي يأخذ الأجر وينال الثواب يظن حتى اللقمة تجعلها في زوجتك، يظن أنه يجلس طول اليوم يلقم فيها، خذي هذه كلي هذه عشان خطر هذه كمان، طب عشان خطر ربنا، ويقعد يطعم فيها. ليس هذا مراد كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما مراده أن اللقمة التي تأكلها امرأتك من كسبك الحلال أنت مأجور عليها، وكذلك اللقمة التي يأكلها ولدك فأنت مأجور عليها، لا يشترط أن تطعم بيدك، وهذا مراد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خشي سعد ابن أبي وقاص أن يموت رضي الله عنه بمكة فيكتب لأصحاب النبي الهجرة إلى المدينة، وهو إن مات في مكة حرم أجر الهجرة، لأنه مات في البلد التي ولد فيها، فلن تكتب له أجر الهجرة. فخشي أن يموت وقال: يا رسول الله، أأخلف هنا؟ يعني أنتم ترجعون إلى المدينة وتتركوني هنا إما حيا على وشك الموت وإما ميتا. وفي الحديث، في بعض روايات الحديث، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى جماعة من أصحابه بأن ينتبهوا لسعد، فإذا مات دفنوه، حتى أن النبي ظن أن سعد سيموت لأن المرض اشتد به شدة عظيمة، وأوصى النبي. ولكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من أدب زيارة المريض، أن يفسح له في الأجل وأن يطمئنه وأن يبشره وأن يقول له: إنك ستقوم من مرضك وسيعافيك الله عز وجل، بل إن فلانا كان أشد من حالتك هذه، ودخلت عليه وهو في سكرات الموت، لكنه كان يقول يا رب فكشف الله عنه الضر وعوفي، وها هو الآن يمشي ويشتغل ويعمل. من أدب زيارة المريض أن يفسح له في الأجل في العمر، وأن يطمئن قلبه. بعض الناس كما في أخبار الحمقى والمغفلين، أن رجلا ذهب ليزور مريضا، ولما خرج من عنده قال لأهله: لا تفعلوا كما فعل آل فلان، مات مريضهم ولم يخبروني. ما عرفتهاش ولا ايش؟ كأنه يقول لهم إن مريضكم لن يقوم من هذه النومة، لكن لا تفعلوا كآل فلان، مات مريضهم ولم يخبرونا. كأنه يقول لهم: اخبرونا أول ما يموت وعرفونا. نقول: ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: إنك لن تخلف، يعني لن تبقى هنا يا سعد، فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف أي تعيش حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. نعم، عاش سعد بعدها كما قال الذهبي قرابة 60 سنة، وأنجب بعدها قرابة 20 ولدا وبنتا، ولم يكن معه إلا بنتا واحدة. أنا أقول هذا الكلام للذين ييأسون من روح الله، للذين يقنطون من رحمة الله، للذين يظنون أن هذا المرض خلاص كتب الله به نهاية الأجل، ومن رزق ولدا أو بنتا قال انتهى، لن أنجب بعدها أحد. لا والله، الكل بأمر الله، العطاء والمنع من عند الله، فما عليك إلا أن تسأل ربك وتترك الأمر له وتفوض الأمر إليه سبحانه، هو الذي يرزق من يشاء بغير حساب. وفيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أن سعدا سيخرج، وقال له: إنك لن تخلف فتنفق نفقة إلا أجرت عليها ورفعت بها درجة. لكن البائس سعد بن خولة، هو الذي يموت في مكة، يرفي له رسول الله، يعني زعلان عليه النبي لأنه لن يرجع إلى المدينة، عاد إلى بلده وأرضه وأهله، فبقي في مكة حتى مات بها. أما أصحاب النبي جميعا عادوا إلى المدينة لتكتب لهم هجرتهم. فقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن قال لسعد هذا: اللهم اكتب لأصحابي هجرتهم، اللهم اكتب لأصحابي هجرتهم، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. اللهم اكتب لأصحابي هجرتهم. لكن البائس سعد بن خولة هو الوحيد اللي هيبقى في مكة ولا يكتب له أجر الهجرة، سائلا ربي عز وجل أن يمن علينا بحسن الختام وأن يتمم علينا نعمته بحوله وقوته. قال كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: خرجنا مع النبي وقد أهللنا بالحج، ثم ذكرت حجة النبي قالت رضي الله عنها وأرضاها: فلما أفضنا من عرفات ونزلنا منا تطهرت، لأن عائشة رضي الله عنها في أول هذه الحجة أصابها ما يصيب النساء، فنزل عليها دم الحيض، فدخل عليها النبي وهي تبكي فقالت: يا رسول الله، أصحابك يرجعون بعمرة وحجة وأنا لا أرجع إلا بحجة. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا أمر الله قد كتبه على بنات آدم وقد أصابك ما أصابهم، وعسى الله أن يجعل لك خيرا. قالت: فلما أفضنا من عرفات ونزلنا منى تطهرت، أي اغتسلت وتطهرت، ثم خرجت مع النبي فطافت مع رسول الله طواف الإفاضة، ثم عادت مع رسول الله إلى منى، فأقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنى أيام التشريق الثلاثة: يوم السبت والأحد والاثنين، وكان يوم السبت هو اليوم الأول من أيام الحج الأكبر، وهو يوم الحج الأكبر يوم الأضحى. وأقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأحد والاثنين والثلاثاء، أقام اليوم الأول من أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فأتم النبي ثلاثة أيام التشريق إلى يوم الثلاثاء صلى الله عليه وسلم. فتقول أمنا عائشة: ثم تحرك النبي فنزل صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمحصب أو بالأبطح، وهو وادي بين منى ومكة نزل فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويسمى خيف بني كنانة أو خيف بني كنانة، نزل فيه النبي في يوم الثلاثاء. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأراد أن يؤذن لأصحابه بالرجوع أو يؤذن أو يعلم أصحابه بالرجوع، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن صلى العشاء لعبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم: خذ أختك واخرج بها من الحرم ثم طب بالبيت واسعى بين الصفا والمروة، وأنا منتظركم ها هنا أو منتظركما ها هنا. قال: ونام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهجع من الليل من شدة التعب فنام. وخرجت عائشة وأخوها عبد الرحمن إلى الحل، والحل هو التنعيم أو ما يسمى الآن بمسجد عائشة لأداء العمرة التي أشكلت على كثير من الناس، فظن كثير من الناس أنه إن أراد أن يحدث عمرة أن يخرج إلى التنعيم ويرجع ويفعل عمرة، ثم يخرج بعد ذلك ويفعل عمرة مرة لأبيه ومرة لأخته ومرة لعمه ومرة لعمته، يفعل لكل أقاربه عمرة في عمرة واحدة. وظن ذلك كما فعلت عائشة، لا، عائشة إنما فعلت هذا لأنها لم تعمل عمرة مع حجها، فمن كان له مثل حال عائشة فليفعل مثل عائشة، ومن اختلف معها. وكما قال أهل العلم أن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه ما فعل عمرة مع عائشة، بل التي فعلت العمرة هي عائشة، ولو كان يجوز لفعلها عبد الرحمن بن أبي بكر مع عائشة، ولكن عائشة وحدها هي التي فعلت العمرة. لهذا يقول كثير أو معظم أهل العلم أنه لا تصح عمرة متكررة في سفرة واحدة إلى هناك، فما يفعله أغلب المصريين في هذا الزمان من أن يخرج من هنا إلى عمرة ثم بعد أن ينتهي من عمرته يفعل عمرة لمن شاء، فهذه العمرة غير صحيحة، لا أجر له كما قال أهل العلم إلا ثواب الطواف بالبيت، لكن لا يكتب له أجر العمرة، والله تعالى أعلم. قالت عائشة أم المؤمنين: فطفت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أتينا النبي في السحر، يعني قبيل الفجر، ثم أتينا النبي في السحر، فقال النبي: قد فعلت عمرتك، قد فعلت عمرتك، يعني أديت العمرة يا عائشة؟ قالت: نعم يا رسول الله. وهذا من أدب النبي مع زوجته المحبوبة الحبيبة بنت الحبيب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أراد النبي أن يكافئها ويقول لا، لن ترجعي بحجة، بل ترجعين بعمرة وحجة كما فعل المتمتعون، وأذن لها النبي بالخروج، بل انتظرها وحبس الناس من أجلها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما رجعت سألها: قد أديت عمرتك؟ قالت: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأذن النبي، أو آذن النبي، أي أخبر بلال أن قل للناس إني مرتحل. قالت: فارتحل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووصل إلى مكة وطاف بالبيت سبعا، سبعة أشواط، هو طواف الإيه؟ الوداع، هو طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث ابن عباس الذي ذكرناه في الدرس الماضي، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليكن آخر عهدكم بالبيت الطواف، فلا يرحل أحد إلا بعد أن يطوف بالبيت، إلا أن النبي أجاز للمرأة الحائض أن تنفر بغير طواف وداع لأنها معذورة ولا يمكن لها أن تطوف بالبيت. لهذا قال أهل العلم: فهذا الطواف المسمى بطواف الوداع من واجبات الحج، من تركه لزمه فدية، إلا المرأة صاحبة العذر التي عليها حيض أو نفاس فإنها تنفر ولا شيء عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال: ورخص النبي للمرأة الحائض صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت: فطاف النبي بالبيت سبعا، ثم صلى الفجر بمكة، ثم ركب النبي ناقته وارتحل عائدا إلى المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عاد النبي في اليوم الرابع عشر، وهو يوم الأربعاء، عاد النبي إلى مدينته مشتاقا إلى أهله وإلى مدينته، ورجع أصحاب النبي معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعاد النبي وأصحابه وهم يكبرون ويهللون، لأنهم بتوفيق الله فرحون مسرورون، أتموا الحج مع النبي، شرف عظيم لهم، نعمة كبرى لهم أن يؤدوا فريضة الحج ويكون النبي إمامهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي يعلمهم المناسك. فعادوا وهم فرحون يهللون ويكبرون فرحا بأداء هذه الفريضة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعاد النبي إلى مدينته حتى وصل إلى مكان يقال له الجحفة، على مسافة من مكة كما يقول أهل العلم 350 كيلومتر، مكان يقال له الجحفة. والنبي يعود صلى الله عليه وسلم، والجحفة هذه هي ميقات أهل الشام، وجحفة الشام إن مررت بها فهو ميقات أهل الشام، وهو أبعد المواقيت عن مكة بعد ذي الحليفة، لأن ذي الحليفة أبعد المواقيت عن مكة، يليه الجحفة، يليه عرق العراقي، ثم يلملم، ثم التنعيم، وهو ميقات أهل مكة. يقول أهل السير حتى وصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الجحفة على مسيرة 350 كيلومتر من مكة، نزل النبي كما ينزل في كل مراحل سفره صلى الله عليه وسلم، ونزل في مكان يقال له غدير خم، في مكان يقال له غدير خم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: نزل النبي عند عودته من حجة الوداع بمكان يقال له غدير خم، فخطب النبي في الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال النبي: أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. هذه علامات يقولها النبي لأصحابه كأنه يودعهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويخبرهم بدنو أجله. وتأتي هذه العلامات بالتدريج، لأن رسول الله يعلم يقينا أن موت النبي سيكون للصحابة قاصمة الظهر، سيقسم ظهورهم، فأراد النبي أن يبلغهم وأن يعلمهم هناك. قال: خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وهنا يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما أنا بشر، يعني يجري علي ما يجري على البشر من الحياة والموت، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. ورسول الله هو من؟ هو ملك الموت الذي ينزع الأرواح ويقبضها. قال: يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فتمسكوا به ما استطعتم. وأوصى بكتاب الله ما أوصى صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وأذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. قال حصين، وهو من روى الحديث عن زيد بن أرقم: من أهل بيت رسول الله؟ نساؤه أهل بيته؟ قال: نعم، لكن أهل بيت رسول الله من حرم الصدقة، لكن أهل بيت رسول الله من حرم الصدقة. قال: وأهل بيت رسول الله هم آل علي وآل جعفر وآل العباس وآل عقيل. وفي سنن النسائي بسند صحيح من حديث زيد بن أرقم أيضا أنه قال: نزل النبي عند غدير خم وأمر بشجرات صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقممنا بشجرات، فقممنا أي ضم الشجرات بعضهن إلى بعض، وقام النبي خطيبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: كأني دعيت فأجبت، كأني دعيت فأجبت، أي جاءني رسول ربي فأجبت، وإني تارك فيكم مثقلين أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني في أهل بيتي. ثم أخذ بيد علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، من والى عليا والاه الله، ومن عادى عليا عاداه الله. صلوا على النبي. فيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبة الوداع أوصى بكتاب الله وسنة رسوله، أما في غدير خم فأوصى النبي بالثقلين وقال: أحدهما أخير من الآخر، كتاب الله وأهل بيتي عترتي. وأهل البيت هم كما قال أهل العلم: هل نساء النبي داخلات في أهل بيته؟ في هذا الحديث الذي في صحيح مسلم حسين لما سأل زيد بن أرقم نساء النبي من أهل بيته قال: نعم، لكن أهل بيت النبي من حرم الصدقة، يعني من حرم الله عليه الصدقة، فنساء النبي من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بنص الآية التي فيها يقول ربنا عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال ابن كثير رضي الله عنه: إنما نزلت هذه الآية في سياق الآيات التي تتكلم عن من؟ عن نساء النبي، لأن الله يقول لهن: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ثم قال الله عز وجل في آخر الآيات: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أهل الزيغ والضلال من الذين يبغضون ويكرهون نساء النبي، خاصة أم المؤمنين عائشة، أهل الضلال يقولون: إن هذه الآية لا تدل على أن نساء النبي داخلات في أهل بيت رسول الله، لأن الله يقول: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة. كل الآيات ورد فيها نون النسوة التي يخاطب فيها النبي النساء، إلا في هذه الآية، فقال ربنا عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم. يقولون قولا باطلا: لو كان الخطاب لنساء النبي لقال الله تعالى لهن: إنما يريد الله ليذهب عنكن الرجس أهل البيت ويطهركن تطهيرا، لكن هذا كلام غير صحيح ولا صائب. إنما قال أهل التفسير: إن الكلام هنا لنساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووردت الآية في سياق الكلام عن نساء النبي وعلي والحسن والحسين وفاطمة وآل جعفر وآل العباس وآل عقيل بن أبي طالب، الكل داخل في هذه الآية، لكن نساء النبي دخلنا في آل بيت رسول الله بهذه الآية وبكلام زيد بن أرقم لما سأله حصين نساء النبي من آل بيته، قال نعم، لكن الخاص بآل بيت رسول الله هم آل علي الذين حرم الله عليهم الصدقة، فلا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم كما قال النبي للحسن. فنساء النبي داخلات في آل بيت رسول الله، في آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله تعالى يقول لزوج إبراهيم لما صكت وجهها لما بشرها بالولد، قال الله تعالى رحمة الله عليكم أهل البيت، ولم يقل عليكما، والخطاب كان لإبراهيم وزوجته. فكما يقول أهل اللغة إن الخطاب في القرآن يتغاير من الحاضر إلى الغائب، من الذكر إلى الأنثى، كل هذا لبلاغة الخطاب في القرآن، وأيضا للفت انتباه السامع والقارئ للقرآن، فإنك ربما تكلم واحدا حاضرا بين يديك وتقول له افعل كذا، ثم تكلمه بضمير الغائب لتلفت نظره وللبلاغة والفصاحة. نعم، طبعا ما احنا قلنا ان هذه الآية لما جاءت في سياق الكلام عن نساء النبي، اذا نساء النبي داخلات في آل بيت رسول الله، لكن هذا الكلام لا يمنع ان يدخل فيه آل علي وآل العباس وآل عقيل وآل جعفر، يبقى هم ايضا داخلون في هذه الآية. فقد اثبت اهل العلم ان نساء النبي داخلات في آل بيت رسول الله بنص الآية وبقول وبتفسير زيد بن أرقب للحديث هاهنا. أما آل علي فهم داخلون بالآية والحديث، والحديث الآخر الذي يسمى حديث الكساء، لما طرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كساءه على علي وعلى الحسن والحسين وعلى فاطمة وقال اللهم هؤلاء آل بيتي، يبقى ليس فيه دلالة من كلام النبي لما قال اللهم إن هؤلاء آل بيتي، ليس فيه دلالة يعني ولا سواهم من آل بيتي، لكن أثبت أن آل علي، أثبت النبي أن آل علي هم من آل بيته صلى الله عليه وسلم، وهم أقرب الناس إليه، لأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وعلي مع النبي أو من النبي بمنزلة هارون من موسى، والحسن والحسين ابني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يحبهما حبا جما. قال في الكلام فيه شاهد، وهذا الذي أردت أن أقوله الليلة أن نفهمه إن شاء الله تعالى، حديث غدير خم هذا هو المستند الوحيد للشيعة في أن عليا هو الخليفة من بعد رسول الله، يستندون بهذا الحديث. وقد ألف أحد عظماء الشيعة أو أعاظمها كتابا يسمى بغدير خم، عبارة عن 11 مجلدا، 11 مجلد في حديث غدير خم، ليثبت أن الخليفة من بعد النبي هو علي، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال علي هو المولى أنا مولاه، ومن والاه فقد والاني، ومن عادى عليا عاداه الله، ومن والى عليا والاه الله عز وجل. وأخذوا من هذا الحديث بأن الخليفة من بعده متأولين الكلام علي، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، ومن والى عليا فقد والى الله، ومن عاد عليا فقد عاداه الله. قالوا إن معنى مولاه وولي يعني الخليفة، وهذا كلام خطأ حتى في اللغة، لأن المولى هو المحب أو النصير. الله عز وجل يقول: الله ولي الذين آمنوا، ولي أي ناصر الذين آمنوا. وقال ربنا عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فالولي هنا من التولي، وهي المحبة والنصرة. لكن لو كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد أن يعلم الأمة بأن الخليفة من بعده علي، ما الذي يمنعه أن يقول في غدير خم بالنص الصريح: الخليفة من بعدي علي؟ ما الذي منع، ماذا يمنع أن يقول هذا الكلام؟ ما الذي يرد رسول الله أن يقول بالنص الصريح ولا يترك الأمة من بعده يختلفون هذا الخلاف، ويفعل بهم الشيطان هذه الأفعال حتى زماننا هذا؟ نرى الخلاف سائد ومنتشر حتى هذا الوقت، ومنهم من ما زال يسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بزعم أنهم أو أنهما أخذ الخلافة من علي وتآمر عليه، وأخذ سلب عليا الخلافة. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. قال أهل العلم من أهل السنة: هل هذا الحديث فيه دلالة على أن الخليفة من بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو علي؟ قالوا: لا، بدليل أن الحديث الذي في صحيح مسلم لم ترد هذه اللفظة: من كنت مولاه فعلي مولاه، ومن والى عليا ولاه الله، ومن عاد عليا عاداه الله. لم ترد هذه اللفظة في صحيح مسلم، إنما وردت في سنن النسائي. وهذه الزيادة التي وردت في سنن النسائي أهل العلم فيها على قولين: منهم من ضعفها ومنهم من حسنها. حتى لو كانت حسنة لا تثبت أن عليا هو الخليفة من بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه بالمعنى اللغوي ليست الولاية هنا بمعنى الخلافة، إنما بمعنى المحبة والنصرة. ثانيا: لماذا قال النبي هذا الحديث؟ لماذا لم يقل النبي في المجمع الكبير في يوم الحج الأكبر لما خطب الناس في 3 مواطن: في يوم عرفة، وفي يوم الحج الأكبر، وفي أوسط أيام التشريق؟ لماذا لم يقل النبي هذا الخطاب وينبه الناس على مكانة أمير المؤمنين علي؟ لأن الخطاب كان للأمة كلها، أما هذا الحديث فهو لأهل المدينة خاصة. قال أهل العلم: كان لهذا الخطاب سبب، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسل خالد بن الوليد إلى اليمن في 9 ليفتح اليمن، وفتحها خالد وغنم منها المغانم وعاد بالغنائم والسبايا من النساء، أرسل النبي عليا إلى خالد ليأتي بالخمس من المغنم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الطريق اصطفى علي امرأة من السبايا، اصطفى علي امرأة من السبايا، ودخل بها وخرج وقد اغتسل وشعره يقطر ماء، لأنه دخل بها فتكلم الناس في هذه المسألة وقالوا علي يأخذ امرأة من المغنم قبل أن يذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاعترضوا على علي، وتكلم الناس فيه كلاما أغضب عليا وأغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل إن هناك سببا آخر لقول النبي لهذا الحديث، هو أن عليا لما عاد بالغنائم في طريق عودته أراد أصحاب النبي أن يركبوا الإبل وهم عائدون، فقال علي لا، هذه الإبل غنيمة، الخمس الخاص برسول الله لا يستعملها أحد. واشتد عليهم علي وعنفهم، وكان علي قد جعل على الإبل نائبا عنه، فأذن النائب لأصحاب النبي أن يركبوا إبل الخمس، فلما علم علي اشتد على النائب ونهاهم عن أن يركبوها، فجاءوا إلى النبي يشتكون علي ويقولون قد أغلظ علينا وعنفنا ومنعنا أن نركب الإبل. فلما عاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حجة الوداع أراد أن يبرئ ساحة علي، وأراد أن يعلن على الملأ منزلة علي وأمانته، وهذا ذكره الإمام مسلم في كتاب الفضائل باب فضائل علي بن أبي طالب، وأورد هذا الحديث. إذن لماذا قال النبي هذا الحديث؟ كما يقول أهل العلم، لو كان النبي يريد أن يعلن أن الخليفة من بعده علي لأعلنها في حجة الوداع وهو يخطب في الناس في اليوم الحج الأكبر، لكن رسول الله ما ذكر هذا الحديث إلا بعد عودته إلى الجحفة. وقال أهل العلم والجحفة هي تفرق الحجيج، فرجع أهل العراق إلى بلدهم، وأهل الشام إلى بلدهم، وأهل الطائف إلى بلدهم، وأهل نجد إلى بلدهم، ولم يرجع في هذا المكان، لم يبق مع النبي إلا أهل المدينة، وأهل المدينة هم الذين تكلموا في شأن علي. فلما أراد النبي أن يبرئ ساحة علي برأها أمام من تكلم في علي، لأنه لو قال هذا الكلام في ملتقى الحجاج يبقى كأنه أشاع على علي خبرا لم يعلمه أحد، وهذا ليس من أدب رسول الله، وهو عظيم الأدب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما أراد أن يبرئ علي أمام الذين تكلموا فيه فقط. لهذا أخر النبي الكلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى وصل إلى غدير خم، فخطب في الناس هذه الخطبة وأوصى أصحابه صلى الله عليه وسلم بعترته بآل بيته، لا سيما علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأبان أن ما فعل علي هو الصواب. وفي بعض روايات الحديث أن خالدا لما اعترض على علي بن أبي طالب لأنه اصطفى امرأة من السبي ودخل بها، قال النبي لخالد بن الوليد يا خالد إن نصيب علي من السبايا أكثر من امرأة، لأن علي هذا الخمس لمن؟ لرسول الله ولآل بيت رسول الله، وآل بيت رسول الله أولهم وأعلاهم قدرا علي والحسن والحسين، فلهذا قال النبي لخالد بن الوليد نصيب علي من السبي أكثر من امرأة، فهو أخذ أقل من حقه، فلما تعترض عليه؟ هو ما أخذ إلا جزء من نصيبه من هذا الخمس. أما الذين استدلوا بأن هذا دليل على ولاية أو خلافة علي بن أبي طالب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هذا، فلا مستند لهم، لأن النبي إنما قال الحديث أو قال هذا القول ليبرئ عليا لا ليوليه من بعده خليفة. ثانيا، أن لفظة الولاية التي وردت في الحديث لفظة لم ترد في صحيح مسلم، بل وردت في سنن النسائي، وأهل العلم تكلم في هذه الزيادة، فمنهم من قال إن لفظة ومن كنت مولاه فعلي مولاه كما قلت فيها كلام، وهناك لفظة أخرى منكرة مكذوبة على النبي هي من نصر عليا نصره الله ومن خذل عليا خذله الله، فهذه الزيادة لفظة مكذوبة على النبي لم يقلها رسول الله بل هم الذين. وإذا جلست مع أي شيعي أو مريض قلب أو زائغ فكر تراه يحفظ حديث خم، وبعض الناس لا يعرف ما معنى غدير خم، يقول لك إن علي هو الخليفة من بعد رسول الله، تقول أبو بكر هو الخليفة بإجماع الأمة بعد موت رسول الله، أجمعت الأمة على أن الخليفة بعد النبي هو أبو بكر، بل إن عليا بايع أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، والذين يطعنون في أبي بكر وعمر نقول لهم كذبتم كذبتم، لأن عليا بايع أبا بكر وبايع عمر، والدليل على ذلك أن عمر تزوج بأم كلثوم بنت علي، فإذا قلت لهم إن عليا بايع عمر وكيف يبايع عمر وهو يظن أنه سلبه حقه أو يعتقد أنه سلبه حقه، قالوا جبرا وقهرا كان حد السيف على رقبته فبايع، لأن عند الشيعة التقية، والتقية هي أن يظهر غير ما يبطل، حتى ممكن يظهر الكفر عندهم التقية، فقالوا إن عليا ما بايع عمر إلا خوفا من القتل، فنرد عليهم أو رد عليهم أهل العلم ولماذا زوج ابنته أم كلثوم بعمر أيضا كان تحت حد السيف، حتى الزواج كان يصورون كأن أصحاب النبي كأنهم عصابة كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أما أصحاب النبي أطهار أبرار، وأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يثبت لعلي مكانته وأمانته ويرد على هؤلاء الذين طعنوا في أمير المؤمنين علي، لأنه إما اشتد على أصحاب النبي لما نهوهم عن ركوب إبل الصدقة أو إبل الخمس أو المغنم، أو أنهم عابوا على علي أمير المؤمنين في أنه اصطفى امرأة من السبي ودخل بها ثم خرج وقد اغتسل صلى الله رضي الله عنه وأرضاه. فنقول أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أثبت لأحد الخلافة من بعده بالنص الصريح الصحيح إلا لما أشار النبي بمن يصلي بالمسلمين وهو مريض، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس أو أن يصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقال عمر أمير المؤمنين رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، اختاره النبي إماما لنا في الدين أفلا نرضى به إماما لنا في شؤون الدنيا، بل هو أولى الناس بأن يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعاد النبي بعد أن خطب هذه الخطبة في غدير خم حتى إذا وصل إلى ذي الحليفة، وهي ميقات أهل المدينة، ما بينها وبين المدينة إلا مسيرة ساعات، فنزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذي الحليفة وتوضأ واغتسل وغير ثيابه وبدلها، ثم صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأصحابه صلاة الظهر، ثم دخل المدينة نهارا صلى الله عليه وسلم. ولما رأى النبي المدينة من بعيد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كبر ثلاث، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فرحا بعودته صلى الله عليه وسلم، وكأني بكم تتصورون أصحاب رسول الله وقد غابوا عن المدينة قرابة الشهر تقريبا، لأنهم خرجوا لأربع بقينا أو لست بقينا من ذي القعدة، لست ليال بقينا من ذي القعدة، وعاد أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خرجوا من سفرهم في اليوم الرابع عشر ووصلوا إلى المدينة، والطريق من مكة إلى المدينة 9 ليالي أو 9 أيام، فتسعة و14 يبقى 23، يعني قرابة الشهر غاب النبي عن مدينته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما عاد النبي ولما رأى أنوار المدينة ورأى معالمها كبر النبي 3 وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، الحمد لله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم دخل النبي مدينته صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهارا جهارا بعد أن حمد ربه ووحده وكبره: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم دعا بدعاء العودة من السفر، ودعاء العودة من السفر هو: آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو عند عودته من السفر: اللهم رب السماوات 7 وما أضلل، ورب الأراضين وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما تذر، أسألك خير هذه البلد وخير أهلها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو بدعاء دخول البلد، ما إن وصل النبي إلى مدينته فرحا الله أكبر، واستقبله الناس النساء والصبيان من لم يخرج مع النبي في الحجة، يستقبلون رسول الله عائدا موفقا بنصر الله بعد أن أدى فريضة الله. وكم يكون المرء سعيدا بعودته من سفره، وأي سفر، إنه سفر أعظم طاعة، سفر أجل طاعة، سفر العودة من الحج. من خرج منا مسافرا حتى إلى المصيف، إلى المصيف وهو عائد من المصيف وجهه أسود، أسود لا من الشمس إنما من الدم، فرح مسرور. والعجيب أن من عاد من المصيف يرجع ومعه هدايا، هدايا لأهله. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه، أما بعد، عباد الله، هذا مما تعلمناه من نبينا في حجته هذه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه من أدب المسافر ألا يطرق أهله ليلا. لهذا لما قفل النبي عائدا من غزوة تبوك، وكذلك لما عاد من حجة الوداع، نزل النبي بذي الحليفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نزل بها وبات هذه الليلة في ذي الحليفة. فلما أصبح الصباح تحرك النبي ليدخل المدينة نهارا حتى يعطي فرصة. ولما ينزل النبي بذي الحليفة بيوصل الخبر إلى أهل المدينة، فتستعد المرأة لاستقبال زوجها، ويستعد الناس لاستقبال الوفد المبارك بقيادة نبينا عائدا من حجة الوداع صلى الله عليه وسلم، فيخرج الناس إليه لاستقباله، وهذا من أدب المسافر. نقول: عاد رسول الله إلى مدينته مؤيدا فرحا بتوفيق الله مع صحابته، وما إن عاد النبي إلى المدينة إلا بدأت أحداث النهاية مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه أخبر أنه يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كأني قد دعيت فأجبت، يعني يوشك أن يدعى فيجيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نختم الكلام عن حجة الوداع بفائدة هي أيام الحج، سماها أهل العلم أسماء، فاليوم السابع من ذي الحجة يسمى بيوم الزينة، اليوم السابع من ذي الحجة يسمى بيوم الزينة، لأنه تزين فيها البدن التي ستذبح، يزينونها يعلقون فيها الزينة حتى يعلم الناس أن هذه ستذبح بعد أداء الفريضة. اليوم الثامن يسمى بيوم التروية، لأنها تروى فيها الإبل، يعني تسقى الإبل، لأنها ستخرج إلى سفر ربما لا تجد ماء، لأنه كما تعلمون أن الإبل تتحمل العطش، فيسقونها ماء، تروى فيها الإبل، ويجمعون الماء الذي يكفيهم لأداء للوقوف بعرفة وما بعدها من المناسك، فيسمى بيوم التروية. اليوم التاسع يسمى بيوم عرفة، لأنهم فيه يقفون بعرفة. اليوم العاشر يسمى يوم الأضحى أو يوم النحر أو يوم الحج الأكبر، وسمي بهذا الاسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر فيه البدن في هذا اليوم. اليوم الحادي عشر يسمى بيوم التشريق الأول، ويسمى بيوم الرؤوس، لأنهم فيه يأكلون رؤوس البدن، يأكلون الإيه؟ الرؤوس. اليوم الثاني عشر يسمى بيوم النفر الأول، لأن من كان متعجلا ينفر بعد يومين، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين، لهذا يسمى اليوم الثاني عشر بيوم النفر الأول. اليوم الثالث عشر يسمى بيوم النفر الآخر، وهو يوم التمام، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. هذه فائدة سماها أهل العلم بهذه الأسماء: اليوم السابع يوم الزينة، الثامن يوم التروية، التاسع يوم عرفة، العاشر يوم الحج الأكبر أو يوم الأضحى أو يوم النحر. اليوم الحادي عشر سمى بيوم الرؤوس، الثاني عشر يوم النفر الأول، الثالث عشر يوم النفر الآخر. وعاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما إن عاد إلا استعد النبي للقاء ربه ليودع الدنيا صلى الله عليه وسلم، فما مرت إلا أشهر خلائل إلا كان في الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. وهنا نقف مع نبينا وقفة ربما تطول بنا لمدة شهرين نبدأ فيها، أو أي فيهما يعني في الشهرين، بالدورة الصيفية التي يقوم بها مسجد التوحيد في هذه السنة وهذه الدورة، تبدأ من السبت القادم إن شاء الله تعالى، وهي دورة في المغازي، دورة في التفسير وفي علوم القرآن، دورة في الأصول، ودورة في العقيدة، دروس متتابعة مكثفة مخصصة لمدة شهرين إن شاء الله تعالى، وهي دعوة لجميع الحاضرين ولمن كان غائبا. فعلينا أن ننشر هذا الخبر ونعلن به، وهو معلن على موقع مسجد التوحيد على شبكة الإنترنت، فالإعلان موجود والجدول موجود، لكننا من لم يكن عنده جهاز كمبيوتر ولا وصلة نت فعليه أن يعلم هذا الخبر وأن يعلم غيره، وهي فرصة كما قلنا في خطبة الجمعة الماضية أن نغتنم أيامنا وأعمارنا، وأن نغتنم هذه العطلة في أن نتعلم ولو شيئا قليلا من دين ربنا عز وجل. فإن شاء الله تعالى في يوم السبت سيكون هناك لقاءان قبل المغرب بساعة ونصف، لقاء مع فضيلة الشيخ أسامة سليمان في تفسير سورة الحجرات وعلوم القرآن يوم السبت قبل المغرب بساعة ونصف، تفسير سورة الحجرات ودرس في علوم القرآن، بعد المغرب درس في المغازي معي إن شاء الله تعالى، في يوم الاثنين درس بعد المغرب مع فضيلة الشيخ عادل العزازي في الأصول، في علم الأصول، في شرح كتاب الأصول في علم الأصول. أنا أعرف أن هناك كتاب الوصول في علم الأصول. يوم الثلاثاء والأربعاء بين المغرب والعشاء درس مع فضيلة الشيخ مجدي في شرح لامية ابن تيمية في العقيدة، وهو من أمتع ما يمكن. فإن شاء الله تعالى نحرص على لا نأتي بمفردنا، بل إن استطعنا أن نأتي بأهلينا وجيراننا وإخواننا وأن ندعو غيرنا، فهي وصية أن أحدكم لا يأتي بمفرده، لا يأتي أحدكم بمفرده، على كل واحد أن يعاهد ربه عز وجل ألا يأتي للدروس إلا ومعه أحد. مش كل اثنين موجودين كل واحد يمسك واحد في إيده ويقولوا أنا خلاص نفذت العهد، لا، أنا أقصد واحد من الذين لا يحضرون، واحد يحضر لأول مرة، أو واحد كان لا يدري بالدورة، فكل مرة يأتي واحد ومعه واحد إن شاء الله تعالى، وإن فعلنا لتضاعف العدد إلى أضعاف مضاعفة، والله تعالى ينفع بها ويجعلها إن شاء الله تعالى، يجعلها الله في ميزان حسناتكم إن شاء الله تعالى. يقول السائل: هل يجوز وضع صور الزفاف على اسطوانة خاصة بنا لا يراها أحد إلا أنا وزوجي وأهله، علما بأنني منتقبة فلا يراها إلا محارمي؟ هذه لا بأس بها إن شاء الله تعالى، أن تكون صورة الزوج والزوجة على اسطوانة خاصة بهما لا يراها أحد إلا المحارم، بشرط أن تكون هذه الصورة خاصة بالزوج والزوجة، لكن لا تأتي بصور للعروس المرأة مع النساء وهن متبرجات، أو لا أقصد متبرجات يعني كاشفات، لأن النساء مع النساء تكشف المرأة وجهها وتستعرض مفاتنها على بقية نساء قومها، فلا يصح أبدا أن يراها الزوج ولا يراها غير المحارم، يبقى الصورة تكون خاصة بالزوج والزوجة فقط، لكن مش تصور الفرح كله لأن الآن في كثير من الأفراح حتى اللي سميناها نحن أفراح إسلامية فيه مصور مع الرجال ومصورة مع النساء، وبقى فيه محترفات مصورات محترفات، وتعرف إزاي تستعرض النساء وتجيبها من فوق لتحت وتركز على الجميلة وتضيع اللي ما هياش جميلة لا نراها أبدا على الشريط، وتتفنن في عرض الصور، ثم نقول إنه شريط خاص أو اسطوانة خاصة بالزوج والزوجة. لا يحل للمرأة أن ترى الرجال الأجانب ولا الرجل أن يرى النساء الأجانب، لكن إذا كانت صور خاصة بالزوج والزوجة فقط يجوز أن تحتفظ بها، الله تعالى أعلى وأعلم. هل طواف الوداع في العمرة مثل طواف الحج؟ اختلف أهل العلم في طواف الوداع في العمرة، هل هو واجب مثل الحج؟ الحديث الذي ذكره النبي ذكره في الحج صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قاله النبي في الإيه؟ في الحج. وقد اعتبر النبي قبل هذا ثلاث عمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اعتمر ثلاث عمر ولم يقل هذا الحديث، فلهذا قال أهل العلم إن طواف الوداع في العمرة سنة وليس واجب. وقال بعض أهل العلم ومنهم الشيخ صالح بن حميد، وأنا سمعته في حجرته قالها رضي الله عنه وهو رئيس شؤون الحرمين أيامها، وهو الآن رئيس مجلس الشورى بارك الله فيه، وسمعتها من الشيخ بن عثيمين، قال لا فرق بين العمرة والحج، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده ذي البيت. لا ينفرن، لم يسم النبي في العمرة أو الحج، لهذا قال الشيخان أن طواف الوداع في العمرة والحج واجب، لكن الشيخ عبد العزيز قال لا، هناك فرق بين العمرة والحج، أما الحج فهو واجب، أما العمرة فطواف الوداع مسنون، والله تعالى أعلى وأعلم. هل من الممكن أن يطلع أحد عمرة وبعد تمام العمرة له يقوم بعمل عمرة لاثنين من الأخوات متوفيين؟ احنا قلنا إن هذا لم يثبت، لا تصح إلا عمرة واحدة في السفرة الواحدة، وإن أراد أن يفعل عمرة أخرى يرجع يسافر مرة ثانية، وإن كان مقيما بمكة أو إن خرج إلى المدينة وهو راجع، إن خرج إلى المدينة للصلاة في المسجد النبوي ويرجع إلى مكة يمكن له أن يفعل عمرة أخرى، لكنه لم يفعلها بحيلة، لم يحتل على الله، وإنما خرج لزيارة المسجد النبوي، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.